نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في الفصل الأول من الرسالة إلى المؤمنين في مدينة كولوسي. ذكرنا في المرة الماضية أن هذه الرسالة كتبها الرسول بولس وهو في السجن في سجن روما بسبب إيمانه بالمسيح، كتبها لكي يشجعهم وينذرهم من الأخطار، أخطار الفلسفات والديانات الباطلة، لكي يتمسكوا بالإيمان بالمسيح. وقال لهم أنه دائما يرفع الشكر لله من أجلهم لأنه سمع عن إيمانهم ومحبتهم والرجاء الذي عندهم. والآن في الآية التاسعة يقول: لذلك نحن أيضا من اليوم الذي فيه سمعنا بأخباركم ما نزال نصلي ونتضرع لأجلكم. إني أقرأ من الترجمة الحديثة وهي التي نرسلها لمن يطلبها لأننا عندنا منها عدد أكبر. يقول: لذلك نحن أيضا من اليوم الذي فيه سمعنا بأخباركم ما نزال نصلي ونتضرع لأجلكم، أي لا زال يصلي دائما ويتوسل إلى الله من أجل المؤمنين في كولوسي. فكر معي في هذا، هو في السجن مقيد بالسلاسل، ولكن كان فكره منشغلا لا بنفسه لا بمشاكله وإنما بمصلحة الآخرين. كان يفكر في المؤمنين في كولوسي وهم مؤمنون لم يرهم قبلا، لأنه لم يذهب إلى تلك المدينة، وهم آمنوا بواسطة شخص آخر اسمه أبافراس، ولكنه كان دائما يصلي ويتضرع أي يتوسل إلى الله لأجلهم. ماذا كان يطلب لهم؟ هل كان يطلب لهم الغنى؟ هل كان يطلب لهم أن يهزموا الأعداء؟ أن ينتقموا من الآخرين؟ لا يا صديقي المستمع، دعنا نصغي إلى ما كان يطلبه من الله لأجل المؤمنين، لأنه من هذا نفهم التعليم المسيحي. يقول أولا: لأن تمتلئوا من تمام المعرفة لمشيئة الله في كل حكمة وإدراك روحي. كان يطلب أولا أن يفهموا ويعرفوا مشيئة الله، وأن تكون عندهم حكمة وإدراك روحي. هناك كثيرون عندهم حكمة عالمية وإدراك زمني، يعرفون كثيرا عن السوق وأحواله أو السياسة أو الفلسفات أو العلوم، ربما هم أساتذة في الجامعات، ربما هم رجال دين، ولكن لا يعرفون الله معرفة حقيقية، ليست عندهم الحكمة والإدراك الروحي. الرسول بولس كان يصلي من أجل هؤلاء المؤمنين الذي لم يكن قد رآهم أبدا، لكي يمتلئوا من هذه المعرفة، من تمام المعرفة لمشيئة الله، أن يعرفوا إرادة الله وأن يمتلئوا بالحكمة والإدراك الروحي. ولكن لا يكفي أن تكون عندنا المعرفة، يجب أن يكون هناك السلوك اللائق بهذه المعرفة. لذلك يقول في الآية العاشرة: لكي تسلكوا سلوكا لائقا بالرب ومرضيا في كل شيء. ربما لاحظت يا صديقي المستمع في المرات السابقة أن كل مرة يتكلم مع المؤمنين في رسائله يتكلم عن أهمية السلوك الصحيح. يقول في الرسالة إلى المؤمنين في أفسس: أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. ويقول لهم أيضا أن لا يسلكوا كما يسلك سائر الأمم في ذهنهم العقيم والظلام الذي يسلكون فيه، أن يسلكوا بالتدقيق. وفي رسائل أخرى يقول: أن تسلكوا كما يحق لله. والآن هنا يقول: لكي تسلكوا سلوكا لائقا بالرب. ما هو السلوك اللائق بالرب؟ هو سلوك التقوى، القداسة، الصدق، الأمانة، المحبة، الوداعة، التواضع، طول الأنات، المسامحة، الاستعداد للتضحية. فلم يكفي أن يكونوا عارفين وفاهمين وعندهم معلومات روحية، نعم هذا نافع ولازم، ولكن يجب أن يصحبه السلوك اللائق. لائق بمن؟ لائق بالرب، لأننا اتحدنا مع الرب، لأن المؤمنين كما رأينا في دراسات سابقة هم بمثابة أعضاء لجسد المسيح. المسيح يعمل أعماله الآن بواسطة المؤمنين، يوصل بشارة الخلاص لشخص ربما وثني بواسطة المؤمنين، يقدم هذا البرنامج بواسطة مؤمنين. ولذلك المؤمنون قد اتحدوا مع الرب، ولذلك يجب أن يكون سلوكهم سلوكا لائقا بالرب. إذا كان شخص يقول أنه مؤمن بالرب يسوع المسيح ويرى زملاؤه أنه يكذب مثلهم، أو يغش في الامتحانات في المدرسة، أو يتكلم كلاما فاسدا، أو إن كان تاجرا فهو يغش في التجارة، أو إن كان متزوجا غير مخلص لزوجته، فإنهم يقولون إن إيمانه لا قيمة له. فعلا، لأن الإيمان الحقيقي يجب أن يصحبه السلوك اللائق بالرب. يقول لكي تسلكوا سلوكا لائقا بالرب ومرضيا في كل شيء، أي في كل الأمور من جميع النواحي يجب أن يكون سلوككم مرضيا للرب. النتيجة لذلك هي منتجين الثمر في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله إلى التمام. إذا نتيجة الإيمان الحقيقي والإدراك الروحي والسلوك اللائق بالرب هو أن نكون نامين، ننمو، نكون مثمرين في كل عمل صالح. المؤمن لابد أن يكون مثمرا في أعمال صالحة. لما شرح الرسول بولس للمؤمنين أن الخلاص هو ليس على أساس أعمالنا وإنما هو بالإيمان لكي لا يفتخر أحد، قال أننا مخلوقون في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. إذن المؤمن يجب أن يكون مثمرا. نرى هنا المعرفة، السلوك، الثمار، مثمرا منتجين الثمر في كل عمل صالح، والنتيجة تكون أيضا نامين في معرفة الله إلى التمام. كلما خدمنا الرب وعملنا الأعمال المرضية أمامه كلما ازددنا في النمو في المعرفة. هناك معرفة في العقل فقط، في الذهن فقط، هذه لا فائدة منها، يجب أن تصحبها معرفة في القلب، محبة حقيقية لله ولجميع الناس، أعمال صالحة ترضي الله. يقول في الآية 11 متشددين بكل قوة موافقة لقدرة مجده. هنا نرى القوة. إذن هنا في الآية 10 يقول السلوك، الإثمار، النمو، ثم في الآية 11 متشددين بكل قوة. القوة الروحية، القوة المناسبة لقدرة مجد الله. ولكن ماذا تنتج هذه القدرة؟ هل نتيجتها هو التسلط على الآخرين؟ هل نتيجتها أعمال إرهابية؟ لا، بالعكس، يقول لتتمكنوا كليا من الاحتمال وطول البال. هذه هي القوة الحقيقية. صديقي المستمع، أرجو أن تفكر في هذا. هناك شخص يدعي القوة الدينية ويظهر هذه القوة الوهمية بأن يؤذي الآخرين ويقول أنه يجاهد في سبيل الله، ولكن هناك شخص آخر يحتمل الأتعاب لفائدة الآخرين، يحتمل الاضطهاد لكي يوصل بشارة الخلاص للآخرين، يتمسك بإيمانه بالرغم من الظروف الصعبة. أيهما عنده القوة الروحية؟ الأول عنده قوة جسدية، أو بعبارة أصح قوة شيطانية، أما الثاني فعنده قوة روحية، قوة نازلة من الله. يقول متشددين بكل قوة موافقة لقدرة مجده لتتمكنوا كليا من الاحتمال وطول البال، رافعين الشكر بفرح للآب الذي جعلكم أهلا للاشتراك في ميراث القديسين في ملكوت النور. يا لها من عبارة أريد أن أشرحها، أقرأها ببطء. يقول أننا نكون متشددين بكل قوة ونتمكن كليا من الاحتمال وطول البال ونحيا حياة الشكر، حين نكون بحق متمسكين بكلام الله في قلوبنا، مؤمنين حقيقيين، ونسلك السلوك اللائق، وننمو في معرفة الله، نتشدد ونصبح في كل حين بدل أن نشتكي ونتذمر ونقول إنني أقاسي من أمور كثيرة بسبب إيماني، نكون كما يقول في الآية 12 رافعين الشكر بفرح للآب. لماذا؟ قد نفقد كل شيء في هذه الحياة، ولكن يقول جعلنا أهلا للاشتراك في ميراث آخر، ميراث في النور، في ملكوت النور. يقول الرسول بطرس أنتم بقوة الله محروسون. لماذا؟ يقول لأن عندكم ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات، وأنتم بقوة الله محروسون. فالمؤمن مهما قاس في هذه الحياة يمكنه أن يرفع الشكر بفرح للآب الذي جعلنا أهلا للاشتراك في ميراث القديسين في ملكوت النور. هو الذي أنقذنا من سلطان الظلام ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. ما أجمل هذا الكلام! هو لم يغفر ذنوبنا فقط، بل أنقذنا من سلطة الظلام، من ظلام الديانات الباطلة، من ظلام الوثنية، من ظلام التعاليم الباطلة والفلسفات البشرية التي تؤدي إلى الهلاك. أنقذنا من سلطة الظلام ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته. هذه كانت صلاته من أجل المؤمنين، أن أولا أن يزدادوا، أن يمتلئوا من تمام المعرفة لمشيئة الله في كل حكمة وإدراك روحي، أن يسلكوا سلوكا لائقا بالرب ومرضيا في كل شيء، أن يكونوا منتجين الثمر في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله إلى التمام، متشددين بكل قوة ليتمكنوا من الاحتمال وطول البال، ويكونوا رافعين الشكر بفرح للآب. الرسول بولس كان يشكر الآب من أجلهم، وهذا سنتكلم عنه أيضا في المرة القادمة بإذن الله. ولذلك يا صديقي المستمع، نشجعك على الكتابة لنا بأسئلتك، كما يسرنا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.